الولايات المتحدة منحت الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لشن عدوان على إيران. عراقش أكد نجاح الجمهورية الإسلامية بإدارة حرب 12 يوما ومنع توسعها في المنطقة، موضحا أن الإيرانيين اكتسبوا تجربة كبيرة من هذه الحرب مع اختبار صواريخ في معركة حقيقية. وشدد على استعداد إيران لكل المستويات وعلى تلقي كيان الاحتلال هزيمة أخرى بأي حرب مقبلة. وفيما أعرب عراقش عن استعداد طهران للتفاوض لتبديد القلق بشأن برنامجها النووي، لفت إلى عدم إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم وعدم التفاوض على البرنامج الصاروخي. شدد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية على عدم جرأة الأعداء لمجرد النظر إلى مياه وأرض إيران، مؤكدا استتباب الأمن عند الحدود المائية للبلاد. وخلال زيارته للمنطقة الثانية من القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، أشار العميد أحمد وحيدي إلى التضحيات والجهود اليومية لبحرية حرس في هذه المنطقة، مشيدا بوقوفهم وصمودهم أمام الأعداء. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر رمان بالنبطية جنوبية البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلدة كفر صير في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة مدني، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروق كيان الاحتلال اليومي لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. هذا وتعرض محيط بلدة كفر كلا في الجنوب اللبناني لاعتداءات الاحتلال، إذ قصف مناطق سكنية، ما تسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى الإعلامي حسين عز الدين من لبنان.
يمكن أن نقول بأنه ليس تحول فحسب، بل هو استمرار لحالة متطورة من استمرار العدوان والحرب الإسرائيلية على لبنان. نتحدث عن حرب من طرف واحد تقوم بها يعني الآلة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستهدافات اليومية والتي لم تتوقف منذ بدء وقف إطلاق النار. طبعا ما حصل بالأمس هو استكمال لحلقة الاعتداء والخروقات، إن كان للقرار 1701 أو للسيادة اللبنانية، باستهداف إحدى السيارات رباعية الدفع على دوار طريق كفر رمان النبطي، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء من اللبنانيين. يزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنهم تابعون لوحدة الرضوان في حزب الله، وبطبيعة الحال يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى مزاعم أو تبريرات لاستمرار عدوانه، فهو أي أينما قصف وأينما اعتدى يقول بأنه يستهدف المقاومة، وهذا يتجلى أكثر في عملية الاغتيال التي حصلت في بلدة بليدة، عندما طبعا اغتال أحد الموظفين وقال بأنه يزيل تهديد يشكله حزب الله، وهذا طبعا يعري زيف الدعاية والرواية الإسرائيلية التي يسوقها. طبعا اليوم كان هناك اعتداءات صباحية قام بها موقع يعني جيش الاحتلال المستحدث في تلة الحمامس جنوب بلدة الخيام من خلال إطلاق النار بشكل غزير على السهل الممتد بين الخيام وبين مرج عيون، لإعاقة أيضا وصول المزارعين وإرهابهم في هذه المنطقة.
إلى قطاع غزة، حيث حذرت مديرية الدفاع المدني بغزة من الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، مشيرة إلى عدم وجود مأوى أو خيام للنازحين بعد تدمير نحو 90% من المنازل. وأكد الدفاع المدني أن سكان غزة مقبلون على ظروف معيشية قاسية مع اقتراب فصل الشتاء، مضيفا أن الأطفال معرضون لخطر الموت بسبب نقص المأوى والإمدادات الأساسية. وألفت إلى دخول نسبة شاحنات ضئيلة لا تتجاوز ربع الكميات المقررة في الاتفاق المعلن، مبينا أن واقع معاناة الأهالي لم يتغير منذ سريانه. واصلت قوات الاحتلال خرقها اتفاق وقف العدوان على غزة واعتداءاتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقام جيش الاحتلال بعمليات نسف للمباني السكنية شرق مخيم جباليا شمالي القطاع وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر بخان يونس في جنوبه وشرق مدينة غزة. وقالت مصادر محلية أن هذه العمليات رافقت مع غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على الأحياء الشرقية لخان يونس. وخبر الأخير، تعرضت قرية سوسيا في الخليل والضفة الغربية لهجوم لمستوطنين حاولوا الاعتداء على منازل الفلسطينيين، وأقدم المستوطنون على قطع عدد من أشجار الزيتون قبل أن يتصدى لهم الأهالي. هذا وأكد الإعلام الفلسطيني تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة بمناطق متفرقة في نابلس ورام الله وبيت لحم وقلقيلية، مشيرة إلى اعتقال 15 مواطنا فلسطينيا. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد بقاء التكنولوجيا النووية بعقول العلماء وأن بلاده ستعيد بناء منشئاتها النووية. لاريجان يحذر من تمادي الأعداء بمطالب في حال الموافقة على شروطهم. والدفاع المدني بغزة يحذر من الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع مع اقتراب فصل الشتاء. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الهادي الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: العدل أساس به قوام العالم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في مطالب السؤول صفحة 61. أحبتي الكرام، كما هو واضح من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يتحدث عن قيمة العدل وعن أهمية العدل والعدالة في حياة الإنسان كفرد وفي حياته الاجتماعية مع الناس الآخرين، سواء صغر هذا المجتمع في داخل الأسرة وداخل المحلة والمنطقة التي يعيش فيها، أو سواء كبر وأصبح للعالم أجمع. لأنه يقول: العدل أساس، أساس لكل شيء، لكل شيء أساس، وأساس هذه الحياة وقوام هذه الحياة وقوام هذا العالم بالعدل. فإذا انتشر الظلم والمظالم والعياذ بالله، سوف لا يبقى حجر على حجر، سوف يكون سببا رئيسيا ومقتضا كبيرا وشديدا لنزول الغضب الإلهي والعذاب الإلهي والعياذ بالله. لذلك نحن نرى الأمم السالفة التي يقص القرآن الكريم علينا قصصهم ويروي لنا العبرة والدروس منهم، ماذا كانوا؟ بلغوا غاية الظلم وخالفوا العدل في أنفسهم ومع الناس. لذلك أنزل الله تعالى غضبه عليهم، أنواع الغضب الذي نزل على أولئك الناس وتلك الأقوام السالفة وحتى الحالية نتيجة انتشار المظالم بشكل فظيع بحيث يتعدى الحدود، يعني مثل ما نقول أنه وصل للخط الأحمر الذي لا مجال فيه لأن يعفو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك لابد أن ينزل غضبه، يكون مقتضا شديدا لنزول الغضب الإلهي على الظلم وانتشار المظالم والعياذ بالله. لذلك أيضا نرى أن الروايات التي تؤكد على ظهور الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه تقول في ذلك الزمان الذي ينتشر فيه الظلم انتشارا شديدا، فيكون واحد من المقتضيات الأساسية التي تخرج الإمام عن غيبته سلام الله عليه لكي ينشر العدل بين الناس والقسط بين المجتمعات شرقا وغربا وفي كل هذه الأرض، بعد أن يبلغ الفساد الذروة فيها، فساد على مختلف المجالات والأصعدة، ومظالم على رأس هذه المفاسد هو المظالم التي تكون على رأس العباد. لذلك العدل يكون هو قوام العالم كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث الشريف. العدل أساس، وهذا الأساس به قوام العالم، كل العالم بل كل العوالم غير عالم البشر الذي نعيشه، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم العوالم كلها هذه المادية وغير المادية، أساسها هو العدل، وما عدا العدل هو المظالم، وهو أساس المفاسد المظالم والظلم والعياذ بالله. إذن على الإنسان المؤمن كيف عليه أن يكون عادلا؟ أولا عليه أن يكون عادلا مع نفسه. كيف يكون عادلا مع نفسه؟ أن لا يظلم هذه النفس. كيف يظلم هذه النفس؟ يظلمها بالابتعاد عن الدين، يظلمها بارتكاب المعاصي والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها ستؤدي إلى عذاب هذه النفس، يعيش هذه النار والظلمات والعذابات في هذه الدنيا ونفسه تتألم بها، ثم يعيش ذلك على أشده في الدرجات الأخرى وفي العوالم الأخرى وفي القبر والعياذ بالله وسكرات الموت وفي القيامة والنار والغضب الإلهي الذي سيكون في يوم القيامة والعياذ بالله. إذن لابد الإنسان أن يكون عادلا مع نفسه أولا، ثم يكون عادلا مع الناس، أن يعدل المرء في نفسه كما عن أمير المؤمنين عليه السلام ورد حديث شريف أيضا في غرار الحكم يقول: غاية العدل أن يعدل المرء في نفسه. هذا غاية العدل، وأعدل الناس وأفضل الناس أن يكون عادلا في نفسه، أن يعدل المرء في نفسه. فإذا ما عدل في نفسه ومع نفسه سوف يكون ظالما لنفسه، وسوف يكون ظالما للآخرين، سوف ينجر هذا الظلم أيضا والعياذ بالله إلى الآخرين. فهناك أحاديث شريفة كثيرة أيضا بهذا المعنى، روي عن الزهراء فاطمة سلام الله عليها أنها قالت: فرض الله العدل تسكينا للقلوب، في ذلك الحديث الشريف المروي عنها سلام الله عليها عندما خرجت للقوم وتخاطبهم بعد رحيل أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتذكرهم بالمظلومية التي حلت على أهل البيت بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، وبالمظلومية الشديدة التي حصلت للزهراء نفسها روحي فداها عندما تعرضت إلى تلك المظالم الشديدة، وأخذت تذكر الناس وخطبت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بعدما ضرب لها الستار، وذكرتهم بهذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. ومما قالت: إن الله فرض العدل تسكينا للقلوب. هنا العدل من آثاره الحسنة ونتائجه الطيبة على النفس المؤمنة الإنسانية أن هذا العدل يكون تسكينا للقلوب، يسكن القلوب، تطمئن القلوب وتركن إلى العدل وتبغض الظلم والمفاسد والعياذ بالله. كذلك هناك حديث عن إمام الصادق عليه السلام: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن. كم يكون الظمآن بحاجة شديدة إلى الماء ويفرح عندما يجد ذلك الماء ويرفع له تلك الحاجة وذلك النقص في العطش والظمأ، كذلك الإنسان يكون أحوج ما يكون إلى العدل في الزمن الذي تنتشر فيه المفاسد والمظالم والعياذ بالله. وما أحوجنا إلى العدل في هذا الزمان الذي تنتشر فيه هذه المظالم والمفاسد والعياذ بالله. العدل أحلى من الشهد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر أيضا: العدل أحلى من الشهد، يعني أحلى من العسل، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك. هنا أيضا ترغيبات في مسألة العدل، ترغيبات محسوسة للنفس الإنسانية حتى الإنسان يرغب في ذلك العدل ويكون عادلا دائما. يبدأ العدل مع النفس، ثم ينتشر هذا العدل مع الأسرة ومع الناس المقربين منك ومع أصدقائك ومع جيرانك، وهذا هكذا ينتشر حتى يبلغ المجتمع ككل، كل المجتمع الإسلامي أو مجتمع المسلمين يكون مجتمعا عادلا. ما أحلاه من مجتمع وما أطيبه من مجتمع وما أحلاها من معيشة في وسط ذلك المجتمع الذي ترتفع فيه المظالم والمفاسد، ويحل محله العدل الذي هو أحلى من الشهد وأحلى من الماء الذي يصيبه ذلك الظمآن العطشان. هناك صفات للعادل لابد أن يتحلى بها حتى نقول له أن فلان عادل. كيف يعرف الإنسان نفسه هل أصبح عادلا أو لا يزال أنه غير عادل والعياذ بالله؟ هناك حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هذا الإنسان الذي يتمثل بهذه الصفات التي قلناها في صدر هذا الحديث الشريف: من عامل الناس فلم يظلمهم. فأنت إذا عاملت الناس فلم تظلمهم، هذه أول صفات العدالة والإنسان العادل، أنك عندما تعامل الآخرين تعاملهم بإنصاف، تعاملهم بعدل، تعاملهم باحترام هذه الحقوق، لا تظلم كما لا تحب أن تظلم. أنت مثلما لا تحب أن تظلم ولا تحب أن يظلمك الناس الآخرون، عليك أن تحترم حقوقهم وتؤديها إليهم كاملة غير منقوصة. عليك أن تستحلل منهم، لا تدع في ذمتك شيء لهم من حقوقهم المادية والمعنوية. هذا إذا عاملت الناس فلم تظلمهم، هذه أولى صفات الإنسان العادل. وكذلك إذا حدثهم فلم يكذبهم، لا يكذب مع أولئك الناس، يكون صادقا مع الآخرين. وعدهم فلم يخلفهم، أيضا هذه صفة ثالثة من صفات الإنسان العادل، أنه إذا وعد لا يخلف، وإذا حدث لا يكذب، وإذا عامل الناس لا يظلمهم بل يؤدي لهم حقوقهم كاملة المعنوية والمادية. فهذا سوف يكون ممن كملت مروءته وظهرت عدالته، سوف يكون ظاهر العدالة وإنسان يستحق أن نقول عنه أنه إنسان عادل. وما أعظمه من فخر وشرف للإنسان أن يكون عادلا، وأن يكون في نظر الإخوة المؤمنين حوله أنه إنسان عادل، هذا شرف له في الدنيا وذخيرة له في الآخرة تدخله الجنة. وكذلك وجبت أخوته وحرمت غيبته، لابد أن هذا الذي تحرم غيبته هو من تميز بهذه الصفات والعلامات. وكذلك هذا ممن توجب أو يكون واجبا عليك أخوته، هذا تحترم أخوته وتحترم حقوق تلك الأخوة معه، هذا هو الذي يستحق الأخوة والاصطفاء إذا كان متميزا بهذه الصفات. ومن غيره يتميز بهذه الصفات، ومن غيره أيضا يستحق هذه الأخوة إذا كان هذا الشخص بمثل هذه الصفات ولا يستحق هذه الأخوة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعدل والإحسان، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة.
قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. صدق الله العلي العظيم. تقرر هذه الآية المباركة بأن لكل نبي شريعة، وهذا يؤذن بأن الشرائع، شرائع الأنبياء، في حالة تجدد. كل مدة من الزمان تمضي شريعة وتأتي شريعة أخرى مكانها. ومن هنا ينطرح هذا السؤال: لماذا هذا التجدد في الشرائع؟ لماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى شريعة واحدة منذ أيام آدم، وهذه الشريعة مستوعبة لكل ما يحتاجه الناس، وتبقى هذه الشريعة مستمرة إلى يومنا هذا؟ ليش هذا التجدد في الشرائع؟ هذا السؤال أجاب عنه جملة من العلماء، من أجمل الأجوبة ما طرحه الشهيد الصدر رحمة الله عليه تحت محاضرة بعنوان التجدد في النبوة. ذكر بأن تجدد الشرائع وتجدد النبوات يعود إلى عدة أسباب. من أهم هذه الأسباب استنفاد الشريعة لغرضها. شلون؟ يعني أحياناً الله سبحانه وتعالى يبعث نبياً من الأنبياء بشريعة من أجل غرض، من أجل هدف. فمتى ما حققت هذه الشريعة هدفها يكون بعد تتغير، لأن الغرض الذي من أجله جاءت انتهى وانتفى. ويضرب مثال الشهيد الصدر يقول: كما حصل مع عيسى عليه السلام وعلى نبينا وآله، بعد شريعة موسى عليه السلام بعد مدة من الزمان ابتلي قوم بني إسرائيل بمرض يعبر عنه الشهيد الصدر مرض التشبث بالدنيا والالتصاق بالدنيا والبحث عن الشهوات. فلأن الأمة الإسرائيلية، أمة بني إسرائيل، ابتليت بهذا المرض، الله سبحانه وتعالى أرسل عيسى بشريعة تتضمن نزعة روحية تدعو إلى تغذية الروح، المسيحية الحقيقية مو المحرفة. يقول: فلما جاءت شريعة عيسى عليه السلام وعالجت هذا المرض الذي ابتليت به أمة بني إسرائيل، بعد مدة انتفى الغرض من الشريعة، فلا يمكن أن تستمر هذه الشريعة لأنها جاءت علاجا للسقيم، علاجا للمريض، فلا يصح أن تبقى غذاء للصحيح، غذاء للسليم، فلا بد أن تأتي شريعة مكانها تكون شريعة للناس الذين عولجوا من هذا المرض. وهذا ما حصل بمجيء شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن واحد من أسباب تجدد الشرائع استنفاد الشريعة لغرضها. سبب آخر يقول: البشرية دائما في حالة تكامل، في حالة رشد، في حالة نضج، فلا يناسب أن تبقى الشريعة لهذه المراحل المختلفة من البشرية. من هنا ينطرح هذا السؤال: زين، هذا السبب الذي جعلنا نؤمن بأن الشرائع يجب أن تكون في حالة تجدد حتى تواكب تطورات البشرية ونضج البشرية ورشد البشرية، هذا السبب بنفسه يدعو إلى تجدد الشريعة الخاتمة، لأن البشرية أيضا في حالة تجدد، فيفترض أنه منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة وزيادة إلى يومنا هذا، البشرية طوت مراحل من الخبرة والنضج والتقدم والكمال، فينبغي أيضا أن تتجدد الشريعة الخاتمة وتجينا شريعة بدل هذه الشريعة. قد يقال هكذا، لكن هذا التصور تصور خاطئ، وحسمت الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت النزاع. في الحديث الصحيح عن زرارة يرويه عن الإمام الإمام الصادق، صحيحة زرارة: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام أبدا إلى يوم القيامة. وصحيحة عيسى بن حماد عن الإمام الصادق: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. إذن فروايات أهل البيت تحسم النزاع وتقول: هذه الشريعة لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، بل من هذه الجهة سميت الشريعة بالشريعة الخاتمة، شريعة النبي إنما شريعة خاتمة، باعتبار أنه لا تأتي شريعة أخرى من بعدها. فإذا هذا من ضروريات الدين، أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تنسخها أي شريعة. فيتعمق السؤال أكثر: ليش هذه الشريعة لا تنسخ مع أن الزمان في حالة تجدد، في حالة تغير، البشرية تتطور؟ الجواب يكمن في أن هذه الشريعة هي تتضمن تجديد نفسها بنفسها، يعني هي في حالة تجدد. الله سبحانه وتعالى أودع في هذه الشريعة الضمانة والقوة التي تجعلها دائما في حالة التجدد، هي تجدد نفسها بنفسها. من وين يأتي التجدد للشريعة الإسلامية؟ الشريعة الخاتمة ليش هي في حالة تجدد؟ قالوا بأن سر تجدد الشريعة الخاتمة يأتي من جانبين. الجانب الأول أن أحكام الشريعة تتضمن جهة تعطي هذه الشريعة حالة من المرونة حتى تواكب وتلتهم كل تطورات الحياة في داخل صميمها وفي داخل ذاتها. شلون؟ يقولون أحكام الإسلام على نمطين: عندنا القوانين وعندنا ما يعرف بالمقررات. القوانين الإسلامية هي قوانين كبروية ثابتة لا يمكن أن تتبدل ولا يمكن أن تتغير، وكل هذه القوانين تعود إلى قاعدة واحدة تنبع منها جميع قوانين وأحكام الإسلام، وهي قاعدة قبح الظلم وحسن العدل. كل الأحكام الشرعية تنبع من هذه القاعدة الكلية، من هذا القانون العظيم، القانون العام. فلاحظ مثلاً كل المحرمات في الشريعة: حرمة القتل، حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة الخيانة، هذا كله ناشئ ونابع من قبح الظلم. الظلم قبيح وحرام، فينبع من هذا حرمة كل ظلم: ظلم للنفس، ظلم للآخرين، ظلم للمولى سبحانه وتعالى. فإذا قاعدة قبح الظلم تتكفل بأن تنبعث منها قوانين كلية ثابتة لا تتغير على مر العصور. في المقابل عندنا حسن العدل، العدل حسن وواجب ويحكم العقل بضرورته، ومن هنا تنبعث أيضا من هذا القانون قوانين وقواعد شرعية كلية، من قبيل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، جميع الواجبات تنبعث من جهة حسن العدل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأنعم عليه بنعم، والعقل يقر ويعترف بضرورة شكر المنعم، وشكر المنعم يعني أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. فوجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب الخمس، هذه كلها واجبات تحقق حسن العادل، لأن فيها أداء لفرض العبودية، فيها أداء لشكر المنعم. إذن هذه الأنماط من الأحكام الشرعية نعبر عنها بالقوانين، وهي ثابتة لا تقبل التغير. في المقابل عندنا نمط آخر من الأحكام يعرف بالمقررات، هذه المقررات قابلة للتغير والتبدل. إذن المنطقة الأولى من الأحكام منطقة ثبات القوانين، المنطقة الثانية من الأحكام منطقة تغير، منطقة مرونة، المقررات. ما المقصود بالمقررات؟ المقررات تعني أن الأحكام قابلة بأن تتغير في ظل القوانين الكلية. عندنا ثلاث قواعد مهمة، القاعدة الأولى تسمى قاعدة العنوان الثانوي، القاعدة الثانية تسمى قاعدة التزاحم، القاعدة الثالثة تسمى قاعدة تغير الموضوع. هذه القواعد الثلاث تجعل المقررات في حالة تغير، ويكون تغيرها تغيراً مواكباً لمستجدات الحياة. أعطي بعض الأمثلة. نحن عندنا أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف أي شيء مما أوجب الله عليها ستره أمام الأجنبي، لكن أحياناً تطرح عناوين ثانوية. تضطر المرأة مثلاً إلى الطبيب إذا كانت في مرض لا يستطيع أن يعالج هذا المرض إلا طبيب ذكر، فهنا بسبب طرو الاضطرار، الاضطرار يغير الحكم، فبدلاً من الحرمة تتحول الحرمة إلى الجواز. إذن هذه قاعدة العنوان الثانوي، العنوان الثانوي إذا طرأ يتبدل الحكم الشرعي. قاعدة المزاحمة، تشريح بدن المسلم حرام، للرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فما يجوز التشريح. لكن إذا وصل الحال بأن مثلا الطائفة إذا ما تدخل في الطب ويصير عندها أطباء تعيش حالة من الذل والإهانة، أنه هذه الطائفة طائفة ليست جديرة، ليست مواكبة، فينظر إليها بنوع من الغمز واللمز، هنا هذا الأمر يحقق عندنا حالة تزاحم، حفظ كرامة الطائفة أو كرامة المسلم. فهنا قد يفتي الفقهاء بجواز تشريح بدن المسلم للطبيب إذا وصلت الحالة إلى هذا الحد، حتى نحفظ كرامة الطائفة، فيتغير الحكم الشرعي من حرمة تشريح بدن المسلم إذا كان منحصر في تشريح بدن المسلم إلى جوازه. إذن المزاحمة تغير الأحكام الشرعية. قاعدة تغير الموضوع، قبل سنين، قبل 200 سنة مثلاً، كان بيع الدم أمراً محرماً باعتبار أن الدم لا منفعة فيه بنظر الناس في ذاك الوقت، وكل ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، بيعه باطل. لكن اليوم لما تطور الطب وصار الناس يستطيعوا الاستفادة من الدم بحيث بقطرة دم قد تنقذ حياة إنسان، صار للدم منفعة محللة، فتبدل الحكم الشرعي بسبب تبدل الموضوع، تحول الدم من ما لا منفعة فيه إلى ما له المنفعة، فتبدل الحكم من حرمة بيعه إلى جواز بيعه. إذن هذا النمط من الأحكام الذي عبرنا عنه بالمقررات يجعل من الشريعة في حالة مرونة، بحيث تتجدد الأحكام بتغير الموضوعات وبطرو العناوين، وهذه الموضوعات المتغيرة والعناوين الطارئة هي ليست إلا تطور الأحداث وتطور البشرية وطرو المتغيرات على الدنيا. فإذا تغيرات الدنيا وتغيرات المجتمع وتغيرات الأمور تحتضنها الشريعة، كل ما يستجد شيء تجد الشريعة ولادة تعطي أحكاما مواكبة ومسايرة لهذه الأمور المستجدة. إذن هذا جانب أول يجعل الشريعة في حالة تجدد. الجانب الثاني، نحن قلنا أن مصدر التجدد في الشريعة جانبان، الجانب الأول أن الأحكام تنقسم إلى قوانين ومقررات، والجانب الثاني فتح باب الاجتهاد. باب الاجتهاد ماذا يعني حينما فتحه الشارع المقدس؟ يعني أن تقرأ تلك النصوص القديمة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة، أو صدرت عن الأئمة قبل 1200 سنة، هذه النصوص القديمة التراثية تقرأ بعقل معاصر، بذهن معاصر، بذهنية ذات أفكار ومفاهيم معاصرة. وبالتالي ما دامت العقلية التي تقرأ هذا النص القديم عقلية جديدة، عقلية مستجدة، عقلية معاصرة، لا ريب أنها ستطوع هذه النصوص في استنباط الأحكام التي تتناسب مع معطيات ومجريات العاصر. إذن ففتح باب الاجتهاد هذه ضمانة أخرى لبقاء التجدد في الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أفق آخر من آفاق الكتاب المبين وأهل البيت الميامين صلوات الله عليهم أجمعين. وقد اخترنا في هذا اللقاء الطيب معكم أيها العزة أن يكون حول الآية المباركة قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهي الآية 59 من سورة النساء. وقد رأى المفكرون أيها الإخوة أن الآية الشريفة هذه قد تناولت موضوعا خطيرا وحساسا جدا، وبحثت باختصار مسألة عظمى في حياة الأمة وشأن الكيان الإسلامي، حيث دعت إلى الطاعة المطلقة والتثبت عليها. ومن هنا خاطبت المؤمنين بالأولى، إذ لا ينهض بتلك الطاعة إلا من آمنوا بالله تعالى وبرسوله وبرسالته، وهؤلاء هم أولى بالامتثال لأوامر الله تعالى بالأصالة وأوامر رسوله وخلفائه بالتبليغ، ليتحقق الخير كل الخير بذلك، وتحل السعادتان الدنيوية والأخروية بعد ذاك. إن آية الطاعة تريد من المؤمنين أيها الإخوة الأفاضل تسليما لكل ما يريده الله تعالى ويرتضيه، وتريد أيضا همة عالية ونية صالحة ينهض بهما المؤمن ملبيا عن محبة لله جل وعلا وطلب لمرضاته ونيل لقربه ومودة لرسوله وآل رسوله صلوات الله عليه وعليهم. قال مجاهد يريد أن يبين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني الذين صدقوا بالتوحيد، أطيعوا الله يعني في فرائضه، وأطيعوا الرسول يعني في سننه، وأولي الأمر منكم. قال مجاهد هنا نزلت في أمير المؤمنين علي حين خلفه رسول الله، فأمر الله العباد بطاعته وترك خلافه. ولعل الأمر أيها الإخوة الطيبون أبعد من ذلك، إذ أولو الأمر جماعة خصهم الله تعالى بعناياته العليا،
وعينهم أولياء لأمره، ودعا العبادة إلى مطلق الطاعة، إذ هم المعصومون المهتدون الهادون المهديون، فلا يأمرون إلا بالصلاح، ولا ينهون إلا عن الفساد، وعندهم حل كل معضلة وجواب كل مسألة، وقد عرف بهم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: شركائي الذين قرنهم الله بنفسه وبي، وأنزل فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن خفتم تنازعا في أمر فأرجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. قال الإمام علي عليه السلام وقد روى ما تقدم: يا نبي الله من هم؟ فأجابه المصطفى صلى الله عليه وآله: أنت أولهم. وإلى هنا لازال الموضوع يحتاج إلى تواصل ومتابعة، ونحن معا أيها الإخوة الأحبة لابد أن نمضي في البحث عن بقيته، فنأتي إلى كتاب الشيخ الصدوق إكمال الدين وإتمام النعمة، فنقرأ فيه أن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري يروي لنا قائلا: لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فقرئه مني السلام، ثم صادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكني، حجة الله في أرضه وبقيته في عباده، ابن الحسن بن علي. بعد هذا أيها الإخوة الأكارم، ألا ترون معنا أن الآية تعني بأولي الأمر أناسا مخصوصين معينين قد اختارهم الله تعالى وعرف بهم نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كل من تولى أمر الناس كيفما اتفق وبأي سبيل ووسيلة وطريق اختاره ليحل في موقع لم يأذن الله به. وروي أن الإمام الباقر عليه السلام رأى عمر بن عبد العزيز يدخل المسجد، فقال عليه السلام لأحد أصحابه ينبئه: ليلين هذا الغلام فيظهر العدل، أي يتظاهر به، ويعيش 4 سنين ثم يموت، فيبكي عليه أهل الأرض ويلعنه أهل السماء، يجلس في مجلس لا حق له فيه. إذن فآية الطاعة تخص ولا تعم، ولا طاعة إلا لله وفي الله، وقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا طاعة إلا لمن أمر الله بطاعته. روى الجويني الحمويني وهو شافعي المذهب في كتابه فرائد السمطين أن الناس بعد نزول الآية الكريمة سألوا النبي صلى الله عليه وآله: هل هي خاصة في بعض المؤمنين أم هي لجميع المؤمنين؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعلمهم من هم ولاة أمرهم ويفسر لهم الولاية، فقام أبو بكر وعمر يقولان: يا رسول الله، هؤلاء الآيات خاصة في علي؟ قال: بلى، فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة. قال: يا رسول الله، بينهم لنا. قال صلى الله عليه وآله: علي أخي ووزيري، ووارثي ووصيي، وخليفتي في أمتي، وولي كل مؤمن بعدي، ثم ابني الحسن، ثم الحسين، ثم تسعة من ولد ابني الحسين، واحد بعد واحد. القرآن معهم وهم مع القرآن، لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض. وهكذا نتعرف معا أيها الإخوة الأعزاء على أئمة الهدى، ومنهم الإمامان الطيبان الحسن والحسين. إنهم أولو الأمر، وإنهم واجب الطاعة عن حب ومودة وتسليم وإيمان وولاء. وإلى لقاء قريب طيب آخر معكم إخوتنا الأعزاء، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأمتعها وأنفعها.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسي. الرئيس الإيراني يؤكد بقاء التكنولوجيا النووية بعقول العلماء، وأن بلاده ستعيد بناء منشآتها النووية. لاريجان يحذر من تمادي الأعداء بمطالبهم في حال الموافقة على شروطهم. وتحالف لمؤسسات قانونية عربية يعلن عزمه تقديم شكاوى ضد الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة بغزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. صرح الرئيس الإيراني بأن الهدف من توسيع الصناعة النووية هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد، وليس إنتاج أسلحة نووية. ولدى زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكد مسعود بزشكيان بقاء التكنولوجيا النووية في عقول علماء البلاد، وأن تخريب المنشآت النووية لن يكون مانعا أمام تطور هذه الصناعة، مضيفا أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر. هذا وزار بزشكيان مفاعل الشهيد فخري زاد البحثية في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية، كما اطلع على أحدث إنجازات هذه الصناعة في مجالات البحث والتشخيص والعلاج. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عدم إمكانية ترشيد الأعداء عبر تقديم تنازلات غير مشروطة. وأوضح لاريجاني أن الجهات التي وافقت على ضرورة التخصيب تغير رأيها اليوم، مضيفا أن العدو سيتمادى بمطالبي عبر فرض شروط على البرنامج الصاروخي في حال تمت الموافقة على ما يريد بشأن الملف النووي. وشدد لاريجاني على ضرورة المقاومة الوطنية لهذه المطالب، مبينا أن المفاوضات يجب أن تكون حقيقية وليس أن يتم اتخاذ قرارات مسبقة بشأنها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الولايات المتحدة